بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات هذا البرنامج. وحديثنا في هذا اليوم حول موضوع من أهم الموضوعات التي تتعلق بحياتنا وبآخرتنا، ألا وهو مسألة الصدقة. حديثي عن الصدقة في هذا اليوم يختلف عن أي حديث يطرق في مثل هذا المجال. ذلك أن النفس البشرية، ربنا جل وعلا حينما خلق الإنسان جبله على محبة المال، ولذلك ربنا جل وعلا بين هذا في القرآن بقوله: وتحبون المال حبا جما. قل جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. وهذا أمر لا يحتاج أن يبرهن الإنسان عليه، فطبيعة النفس البشرية ميالة إلى حب المال، ميالة إلى حب الثراء، هذا أمر فطري في النفس البشرية. وهنا يأتي الاختبار، وهنا يأتي الامتحان، حينما يأمر الله عز وجل العبد الذي تملك هذا المال وهو من الله عز وجل أن ينفقه في سبيل الله رب العالمين. النفقات الواجبة والنفقات المسنونة والتطوعات والمندوبات وغير ذلك من الأعمال الجليلات. ولذلك إخواني وأخواتي، قبل أن أبدأ بسرد هذه النصوص وبذكر أنواع الصدقة وبذكر بعض الآداب، أشير إلى قضية وهي محل اتفاق عند الجميع. ما من إنسان لديه أدنى مسكة عقل إلا ويفهم هذه القضية، وهي قضية أن هذا المال في واقع الأمر لا يمكن أبدا أن يدوم معك، إما أن تتركه أنت وإما أن يتركك هو. يتركك بخسارة، مثلا بحريق، بخسارة، بفشل تجارة، بشيء من هذا القبيل، أو تتركه أنت فتخلفه لمن وراءك، تخلفه لمن وراءك. هذه الحياة بهذه الصورة تشير إلى أن هذا المال الذي بين أيدينا في واقع الأمر ملكنا له ملك ناقص وليس بملك تام، لأن الذي له الملك التام المطلق هو الله رب العالمين. وبدليل أنك تترك هذا المال، يعني هذه يمكن أصغر صورة تعطينا حقيقة المال وحقيقة التعامل مع هذا المال. هنا تأتي القضية، أنت جبلت على محبة المال ثم امتحنت في قضية إنفاقه في سبيل الله رب العالمين. إنفاقك لهذا المال إنما هو لك لا عليك، بمعنى أنك كلما أنفقت كلما ادخرت، كلما أنفقت كلما ادخرت. لأن الآن مثلا أغلب الناس الآن، هذا واقع، أغلب الناس الآن خاصة أصحاب المرتبات والوظائف عندهم ما يسمى بقضية الادخار، فتجد هناك يعني تفنن في مسألة الادخار. تجد كثير من الناس لديهم يعطون دورات في قضية الادخار ويضعون نسب وشيء من هذا القبيل. لماذا؟ يقولك حتى يأتي اليوم الذي قد تحتاج فيه إلى هذا المال، فتجد ولله الحمد عندك رصيد جيد من هذا المال ينفعك في يعني الأمور الحياة وفيما يواجهك من مصاعب في هذه الحياة. أنت يا أخي وأنت يا أخي ويا أختي، حينما تنفقون الواقع أنكم تدخرون، والادخار هذا ليس ليوم من أيام الدنيا، بل ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر. نعم، أنت لما تنفق درهم واحد تنفقه أنت تدخره في رصيدك يوم القيامة، يوم يتمنى الإنسان حسنة واحدة، حسنة واحدة. فكيف بالصدقة التي يضاعفها الله جل وعلا أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والمقصود أن الإنسان الذي فعلا يراجع نفسه، الإنسان الذي يتفكر ويتدبر ويتأمل في هذه الحياة وفي من ذهب من أصحاب الأموال وأرباب اليسار، كيف أنهم خلفوا هذه الأموال وراء ظهورهم، فإما أن تكون لهم وإما أن تكون عليهم، وهذا الذي أنفقوا سيجدونه عند الله عز وجل في يوم أحوج ما يكونون فيه إلى حسنة واحدة. والمقصود إخواني وأخواتي بأن قضية الإنفاق قضية مهمة، ولذلك لما نأتي إلى نصوص القرآن والسنة نجد عجبا، نجد عشرات الآيات، نجد عشرات الأحاديث كلها تأمر في الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وأنفقوا في سبيل الله، والإنفاق وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. آيات كثيرة تحث على الإنفاق، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن الأموال التي بين أيدينا جميعا عموما، الأموال التي بين أيدينا من حيث الحق الذي فيها على ضربين وقسمين، حق واجب وهو ما يتعلق بالزكاة، وحق مندوب وهو ما يتعلق بقضية الصدقات والإنفاق في سبيل الله، سواء الإنفاق الدائم فيما يتعلق بالوقف أو فيما يتعلق بالإنفاق المقطوع الذي هو الصدقات. شريعتنا جاءت فذمت البخل وذمت الشح، وبينت بأن المؤمن ينفق في سبيل الله رب العالمين ولا يبالي، وأن من صفات أهل الإيمان أنهم بعيدين كل البعد عن قضية البخل، فهم الإيمان الذي طغى على قلوبهم، الإيمان المتربع في صدورهم، أبدا لا يتفق أبدا مع البخل والشح، فهما ضدان ونقيضان. ما يمكن أن يجتمع هذا الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر والإيمان بالجنة والإيمان بالنار والإيمان بما عند الله عز وجل من الجزاء لمن أنفق مع هذا البخل والعياذ بالله، وهذا التقتير وهذا الإمساك في قضية الأموال. جاءت النصوص الشرعية بالحث على الإنفاق وبذم البخل وبذم الشح، والنصوص في هذا كثيرة. أغلب الناس الآن تجد عندها ما يسمى بقضية تأمين المستقبل، وهي حقيقة كلمة جميلة، يقول لك والله أنا أأمن مستقبلي، كما ذكرت أنا قبل قليل فيما يتعلق بقضية الادخار، يقول لك والله أنا أدخر تأمين المستقبل، فتجد يقتطع أشياء من راتبه، من دخله، من مصروفه مثلا، يقول لك أنا أؤمن المستقبل وأمن المستقبل. معلوم بأن المستقبل بيد الله عز وجل، كل شيء بيد الله، الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر. فأتمنى حقيقة من كل واحد منا أنه فعلا أن يكون تأمينه للمستقبل ليس المستقبل الدنيوي، بل للحياة الأبدية السرمدية التي يعيش الناس فيها أبدية الله جل وعلا. هذا التأمين الصحيح للمستقبل الأخروي. أما أنت الآن لما تؤمن مثلا تقول الله أؤمن المستقبل، تجمع وتدخر، شيء جميل، هذا غير مذموم إذا كان عندك إنفاق وكان عندك الحمد لله أداء للزكاة وكذا. لكن الواقع أنه مهما بلغت ستنتقل عن هذه الدنيا، ولذلك التأمين للمستقبل الحقيقي يوم أن تدخر لآخرتك، يوم أن تجعل هذه الأعمال تتقدمك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا هو فعل العاقل الكيس الفطن، هو الذي يعمل لما بعد الموت، هذا هو الادخار الحقيقي، هذه هي النظرة الصحيحة لمن أراد فعلا الفوز والنجاة يوم القيامة. في عرصات يوم القيامة حينما يلجم الناس بالعرق بسبب أن الله عز وجل يدني الشمس من رؤوس العباد، تجد أصحاب الصدقة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله أكبر، أصحاب الصدقة. طبعا هناك أجناس كثيرة، لكن من ضمنهم أصحاب الصدقات، أصحاب الإنفاق في سبيل الله رب العالمين، يظلهم الله عز وجل حتى إن العرق الذي يلجم الناس هم في أمان بإذن الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، العجيب أن قضايا الإنفاق الإنسان يتجاذبه أمران، والشيطان طبعا يحرص على أن يجعل عقبات في طريق الإنفاق في سبيل الله. يعني مثال، أنا ذكرت قبل قليل التفكير في قضية المستقبل. طبعا المستقبل، الناس يقول لك المستقبل الدنيوي، فينسي الشيطان كثير من الناس المستقبل الأخروي اللي هي الحياة الأبدية السرمدية، فتجد الإنسان غالبا يركز على دنياه وينسى أخرى، وهذا لا شك بأنه من توهين الشيطان ومن كيده ومكره ومن تلبيسه على ابن آدم. يقول لك المستقبل الأوضاع ما تدري، في غلاء، في انهيارات اقتصادية، أمن لك شيء وكذا. هذا شيء جميل أنا ما أتكلم عليه. اللي 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 المفترض أن يكون هو المقدم في تفكير الإنسان هو كيف تقدم لآخرتك، كيف تبني لك قصور في الجنة، كيف تجعل لك مظلة يوم القيامة تستظل بها من حر الشمس يوم أن يحشر الناس جميعا حفاة عراة غرلا بهما. هذا هو الذي ينبغي أن يكون أول ما تفكر به. الأمر الثاني، كثير من الناس يعتقد بأن الصدقة يعني سبب من أسباب ذهاب المال وقلة المال، وهذا حقيقة نظر الذين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم. هذا نظر الذين في واقع الأمر يعني الذين فعلا أصبحت الدنيا في قلوبهم ولم تكن في أيديهم، ولذلك هذا نظرهم على الدوام والاستمرار. تجد دائما يقول يا أخي هذا عنده حسابات معينة، يقول لك إذا مثلا الآن الزكاة طلعنا الزكاة، طيب الصدقة سينقص عند المال، سينقص عند الرصيد. وهذا في واقع الأمر نظر الذين كما ذكرت أهل الدنيا، أما أهل الآخرة فلا، لا ليس هذا هو نظرهم. نظرهم أن هذه الصدقة إنما هم يقدمونها، إنما هم يدخرونها، وأيضا هي سبب من أسباب النماء والبركة. ولذلك الأموال إخواني وأخواتي ليست بالكثرة، المال إذا نزعت منه البركة فهو قليل، والقليل من المال إذا وجدت فيه البركة فهو كثير، وهذا مجرب ومعروف. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بالإنفاق كثيرا، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وبين جل وعلا أن هذا الإنفاق يضاعف. قل جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال سبق درهم 100 درهم، درهم واحد يسبق 100 درهم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما حث على الصدقة وقال لبعض نسائه وأمرها بالصدقة وأمر بأن لا تحصي وأن لا توعي، بمعنى أنه لا تقول والله الآن طلعت أنا درهم إذن باقي درهم في حسابات معينة، هذا يذهب البركة، هذا يذهب البركة. ولذلك الإنسان لما ينفق من دون النظر إلى مثل هذه الأشياء، من دون النظر إلى مثل هذه الاعتبارات، وإنما ينفق في سبيل الله ويعلم يقينا بأن ما من درهم أنفقه في سبيل الله إلا وسيجده عند الله سبحانه وتعالى، وسيعجل الله جل وعلا له البركة في الدنيا قبل أن يدخر هذا يوم القيامة. والمقصود إخواني وأخواتي بأن هذا الإنفاق هو يزيد في المال. الزيادة قد لا تكون حسية بل قد تكون معنوية، وقد تكون حسية. ولذلك بعض الناس ويذكر لي هذا يقول سبحان الله العظيم ما أنفقت نفقة من دون الالتفات إلى هذه الأشياء إلا وأجد ربنا جل وعلا يفتح علي أبواب رزق من هنا ومن هنا، وتأتيني مضاعفة، يعني بدل ما أدفع مثلا أدفع 1000 يأتيني 2000، يأتيني 3، يأتيني 4، رزق من الله سبحانه وتعالى. زد على ذلك هذه البركة التي يجدها الإنسان في ماله. كثير من الناس عنده أموال كثيرة لكن منزوعة البركة، ما يجد فيها خير سبحان الله العظيم. وبعض الناس عنده مال قليل لكن الله عز وجل بارك له فيه. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن تكون عنده مثل هذه الحسابات. الآن بعض الناس تجد مثلا يقول لك والله خليني الآن، لا احنا الآن عندنا والله مثلا ضعف الأرباح، عندنا والله مصاريفنا هذا الشهر كثيرة، خلينا نأجل الصدقة إلى يوم آخر. بهذه الطريقة هو يحرم نفسه في الواقع، هو الآن في هذه المرحلة في هذه الساعة قاعد يحرم نفسه من الخير. بالعكس العاقل المؤمن الذي فعلا عرف قيمة الصدقة في وقت الضيق وفي وقت الشدة وفي وقت اللأواء وفي وقت الغلاء، ها، يكثر من الإنفاق. لأن هذا الإنفاق سيعود عليه بالخير، سيعود عليه براحة البال، بانشراح الصدر، بطمأنينة القلب، سيعود عليه بالبركة في الذي عنده، سيعود عليه بإذن الله تعالى بيعطيها الله عز وجل رشد، يعرف كيف يتصرف في هذه الأموال. كثير من الناس ما عنده رشد في التصرف في الأموال، الله عز وجل سلبه عقله وسلبه تفكيره، ولذلك تأتيه الأموال الكثيرة فتذهب، ما يستطيع التدبير في هذا الباب. ولذلك أخواني يعني في فترة الغلاء، في فترة قلة مثلا الموارد، ينبغي أن نكثر من الصدق. هذا هو الحس الإيماني الذي يمتلكه من كانت له همة عالية وكانت روحه سماوية وغاياته أخروية، يعرف كيف يتصرف في مثل هذه الأزمات. وأيضا إخواني وأخواتي، هذه الصدقة دفع للبلاء وطمأنينة للبال وانشراح للصدر ولين في العريكة، هذه كلها من أسباب الصدق. ربنا جل وعلا حينما أمرنا بالصدقة مع ما في النفس من محبة المال ويذهب الإنسان فينفق، هذا دليل على محبة الله. لماذا؟ لأنك أنت الآن قدمت محبوب الله ومراد الله ومطلوب الله على محبوب النفس ومراد النفس. النفس تحب المال، النفس تتألم لما يخرج المال، ها؟ لكن لما طغى الإيمان على القلب ولما اعتلى الإيمان في شجرة القلب، ها، وأنفقت، دلالة على أنك تحب الله عز وجل محبة حقيقية، ولذلك تجد سبحان الله البركة في عمرك، البركة في مالك، البركة في أولادك، البركة في زوجك، البركة في حتى ما يتعلق بالأمراض الواقعة أو الأمراض المتوقعة، هذه كلها يصرفها الله عز وجل، وهذه سنة كونية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بأن أخبر عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة، فهذا دليل على أن الإنسان إذا ابتلي بمرض هو أو أحد أولاده مثلا، أحد أولاده، فإنه يتصدق، هذا دواء. لاحظ التعبير، الحديث جاء التعبير بما داووا من الدواء، المريض يعطى دواء، كذلك الصدقة هي دواء بإذن الله لهذا الداء. وهذا قد يكون للمرض الواقع الموجود، لأن مثلا ابتلي رجل بمرض يقال له تصدق لأن هذا دواء، أو يكثر الإنسان من الصدقة فيدفع الله عز وجل عنه هذه الابتلاء، كأنها جرعة من التطعيم تمنع هذه الابتلاءات التي يتعرض لها الناس. الرجل الذي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحشة في صدره، يجد ضيق في صدره، قسوة في قلبه، ماذا أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الصدقة سبب من أسباب انشراح الصدر، الصدقة سبب من أسباب لين القلب، الصدقة سبب من أسباب طمأنينة وراحة البال. الآن كثير من الناس يدفع الملايين علشان يعالج مرض من الأمراض، كثير من الناس يدفع الأموال الطائلة لأجل أن يشتري راحة البال، يريد أن ينام أحيانا، يقول بعض الناس أريد أن أنام مرتاح، يشتري بأمواله ها الأدوية والعلاجات والمسكنات وكذا، يريد أن ينام. لكن الصدقة سبب من أسباب هذا الانشراح. أجمل شيء يوم أن تضع رأسك على الوسادة وتنام بطمأنينة وراحة، لأنك خلفت عملا صالحا، خاصة فيما يتعلق بالصدقات، رفعت ألما عن مريض أو أسهمت برفع الألم عن مريض، جعلك الله سببا، كسوت عاري، أطعمت جائع، آويت مسكينا مسحوقا لا بيت له، خففت يعني عن مصاب، فرجت كربة مكروب من خلال مثلا إسهامك في سداد دين أو في إخراج مسجون مثلا في قضية مالية مثلا بمثل هذه الطريقة، يعني حياة جميلة وسعيدة في واقع الأمر. إخواني وأخواتي، بالمناسبة الصدقة ليست خاصة بالأغنياء، الصدقة ليست خاصة بالأغنياء. يفهم كثير من الناس الآن أن والله الصدقة فقط للأغنياء، لا، تستطيع أنت أيها الفقير أن تتصدق، تستطيع أنت أيها الفقير أو المتوسط الحال أن تتصدق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سبق درهم 100 درهم أو 1000 درهم، ها، سبق درهم بمعنى أن الإنسان الذي الفقير الذي عنده درهمين مثلا تصدق بدرهم، تصدق بدرهم، تصدق بكم من ماله؟ بنصف ماله، بنصف ماله. يعني الآن شخص ما عنده إلا درهمين فتصدق بدرهم واحد، أصبح الآن تصدق بنصف ماله. لكن لو عندنا مثلا شخص مليونير وعنده مليون مثلا وتصدق بخمسمائة ألف، إذن تصدق بنصف ماله. شوف المعادلة كيف، الفقير الدرهم واحد هذا يساوي نصف المال، صاحب المليون خمسمائة ألف تساوي نصف المال. فلذلك يا إخواني بعض الناس يعتقد بأن الصدقة فقط خاصة بالأغنياء، لا، حتى الفقير يتصدق، حتى متوسط الحال يتصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، ولو أي يعني ولو كما جاء في الحديث لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا شيئا. طبعا هذه نكرة، النكرة عموم مثل هذه في هذا السياق تعم. ولو أن يواجه أخاه بوجه طلق، يعني أقل شيء تصدق على أخيك بوجه طلق بشوش، حاول أن تدخل الفرح على أخيك حينما تراه، هذا نوع من أنواع الصدق، هذا نوع من أنواع الصدق. والمقصود إخواني بأن الفقير كذلك يتصدق، يعني إذا أغناك الله عز وجل أو أعطاك شيء تصدق، فإن هذا سبب من أسباب البركة في العمر والطمأنينة في القلب والراحة وراحة البال. وأيضا أنت تدخر ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك يتنبه الناس إلى مثل هذا الأمر، لأن بعض الناس يعتقد والله خلاص الأغنياء فقط. يوجد من الفقراء من الحمد لله من يكون عنده كفاية وتجده يمسك، لا غلط، يجب أن تعود نفسك على الإنفاق. فكما أنك شعرت بحرمان بهذا الحرمان، هناك أناس أيضا يشعرون به. فإذا أغناك الله عز وجل فلا تبخلن بالصدقة، بارك الله فيك. جميل جدا أن الإنسان يتصدق يوميا، جميل جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من يوم إلا وملكان ينزلان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. الله أكبر، شوف لاحظ يوميا. ولذلك استحب كثير من أهل العلم استحبوا أن يتصدق الإنسان يوميا، صدق الإنسان يوميا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على هذا الأمر، حتى أنه إذا صلى الصبح سأل من تصدق منكم اليوم بصدقة، من أصبح منكم صائما، من عاد مريضا، من اتبع جنازة مثلا. فمرة من المرات سأل فقال أبو بكر أنا، يعني اجتمعت كل في أبي بكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت في امرئ إلا أدخله الله الجنة. الله أكبر. ولذلك إخواني طيب أن الإنسان يتصدق يوميا. يمكن واحد الآن يسألني يقول كيف أتصدق يوميا؟ أنت أدرى بالحال، أنت أدرى بالحال. أنا أذكر واحد من الفضلاء أخبرني بعد كلمة ألقيتها في مثل هذا الأمر، قال عندنا في المسجد نحن صندوق لجهة من الجهات الخيرية التي يعني موثوقة ومأمونة ولله الحمد. يقول يوميا أضع يدي في جيبي كلما صليت الفجر وأضع ما بيدي أو ما أخرجته من جيبي في هذا الصندوق يوميا، يقول. وهذا فضل الله، هذه فكرة جميلة. الآن ولله الحمد الجمعيات الخيرية هذه مع هذه التقانات سهلت لنا الأمر، سهلت لنا الأمر. ولذلك تستطيع يوميا أن تنفق من خلال هذا المحمول، المحمول الذي بيدك الآن. فيه جهات عندهم ما يسمى بدرهم الخير، عندهم ما يسمى بدرهم كذا أو بريال كذا أو بالفلس الفلاني أو شيء من هذا القبيل، أبد بضغطة زر يذهب من حسابك إلى حساب الخير هذا أو حساب الإنفاق أو حساب كذا وكذا. وهذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم، يعني بضغطة زر يؤخذ من رصيدك في المحمول و إلى هذا الصندوق. أيضا ما يتعلق بالحسابات البنكية، يعني يوجد ما يسمى بالاقتطاع مثلا اليومي أو الشهري أو الأسبوعي أو شيء من هذا القبيل، ممكن تعطي أمر وتنفق. أنا فقط أضرب لكم إخواني وأخواتي أمثلة ونماذج عملية من خلال حتى لا يقول الواحد والله كيف أنفق يوميا، كيف أتصدق يوميا. لا، ممكن، ممكن أنت في ذهابك وإياك لابد أن تمر على فقير، لابد أن تمر على مسكين، لابد أن تمر على كذا، لابد أن تسمع مثلا. ولذلك هذا كله يسهل لك موضوع الإنفاق في سبيل الله رب العالمين وهو يكون يوميا. طبعا إخواني وأخواتي يعني مثل ما ذكرت أنا قبل قليل يعني بعض الناس يظن بأن الصدقة فقط يعني في أنك تعطي المال تدفع المال، صحيح هذه الصدقة هذا هو الأصل، لكن عندي مجموعة من الصدقات لا يلتفت إليها الناس. أولا فيما يتعلق بإطعام الطعام، الآن نحن نقول الصدقة دفع الأموال مثلا، هذه صدق، هذه صدق، لكن من الصدقات إطعام الطعام، إطعام الطعام هذا شيء عظيم، ولذلك نجد نصوص القرآن والسنة مليئة بقضية إطعام الطعام. حتى عندنا في الكفارات إطعام الطعام، إطعام الطعام، ويطعمون الطعام كثير. الآن الكفارات أغلبها فيها إطعام، إطعام مثلا ثلاث إطعام 6 مساكين، إطعام مثلا 60 مسكينا، إطعام مثلا كذا مسكين، إطعام 10 مساكين في كفارة مثلا. ولذلك إطعام الطعام مهم، وأجمل شيء يوم أن أهل البيت هم اللي يصنعون الطعام يذهبون به إلى الفقراء والمساكين، خاصة مثلا يوجد عمالة، العامل في الغالب ما عنده الوقت اللي يقعد يطبخ وينفخ وكذا، لو وجد الطعام جاهز نعمة من نعم الله. ومن صور الإطعام يا إخواني واللي تسهل على كثير من الناس المطاعم، الآن المطاعم هذه الموجودة ممكن أنك يعني ترى فقير أو مسكين وتأخذه إلى المطعم تقول له اعمل له غداء أو سوي له وجبة غداء أو نفر مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا إطعام. يعني كثير من عندنا من الأشياء تغيب عنا في الواقع لكن موجودة، عملية موجودة. يعني بعض الناس الآن يقول مثلا كيف، وين أطعم، وين كذا، يعني تجينا أسئلة أحيانا بعض الناس للأسف، وهذه كلمة والله عجيبة، يقول ما في فقراء، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام يخالف سنة الله الكونية القدرية، أن الله خلق الغني والفقير وخلق الأغني والفقراء، ما يمكن. ولذلك شرع الزكاة، ما يمكن أن حتى لو كان البلد من أغنى بلدان العالم يوجد فيه فقراء، لابد لابد أن يوجد فيه فقراء، لأن سنة الله الكونية. فالمقصود أحيانا، ويعجبني حقيقة بعض الناس الآن يتفق مع صاحب مطعم مأمون، يعني مأمون الجانب، يقول له مثلا يوميا أبغاك تطعم لي 2 أو 3 أو 4 مثلا يأتونك مثلا أو تعرفهم أطعمهم يوميا، ويعطيه مبلغ مقدم أو يحاسبه في آخر الشهر مثلا. هذا من إطعام الطعام، هذه نعمة من نعم الله. يمكن الناس الآن في وقتنا يقول والله الآن نحن يعني أصحاب وظائف ويعني مشغولين وكذا، والزوجة قد تكون موظفة، وكيف يعني نطعم؟ لا، ممكن الآن المطاعم قد تقوم بهذا الدور بأموالك، كأنك أنت الآن صنعت الطعام. فهذه أنا أذكر حقيقة أثير يعني وسائل كيفية الإطعام، بارك الله في الجميع. أمر آخر إخواني وأخواتي من الصدقات العظيمة القرض الحسن، أنك تقرض إنسان قرضا حسنا، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، بمعنى أنك تقرضه ويرد هذا المبلغ. ولذلك ربنا جل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بعض العلماء قالوا القرض الحسن الصدقة هنا، وبعض العلماء قالوا القرض الحسن أن تقرض القرض الحسن لشخص ويرده إليك، وفي الحديث من أقرض شخصا مرتين كانت له صدقة. يعني مثلا أفترض الآن أنت يعني شخص قال لك أقرضني 1000 درهم 1000 ريال مثلا، أعطيته 1000 ريال بعد شهر ردها لك، فقال ممكن تقرضني 1000 ريال مرة ثانية، وأقرضت 1000 ريال وردها لك، أنت تصدقت بألف ريال، أنت الآن تصدقت بألف ريال. ولذلك هذه رسالة لإخواني اللي دائما الآن بعض الناس، صحيح يوجد للأسف بعض الناس اللي ما يخافون الله عز وجل اللي يحسن إليهم أهل الإحسان، ومع ذلك يماطلون ويناكفونهم وربما والعياذ بالله جحدوا، لكن هؤلاء لا يمثلون الغالبية، وهؤلاء مجرد نشاز، وهؤلاء مجرد حقيقة حالات استثنائية لا تمثل يعني غالبية الناس الفقراء. في الغالب أن الفقير الحمد لله أمين ويرجع المال. طيب تخيل بربك لو شخص قال لك أبغى قرض 10,000، عطيته 10,000 وردها لك بعد فترة، ثم طلب منك 10,000 مرة ثانية وعطيته 10,000 ورد، أنت الآن كأنك تصدقت 10,000، سجلت في صحيفة حسناتك أنك تصدقت 10,000، والعشرة آلاف عندك، لكن لما أقرضتها مرتين كان كمن تصدق بهذا المبلغ، كأنك تصدقت بهذا المبلغ. ولذلك احرصوا يا إخواني بارك الله فيكم على القرض، القرض الحسن. الناس وللأسف كثير من الناس يلجؤون إلى الحرام، الربا وأشياء ثانية، بسبب أنه ما أحد يقرضهم الآن. القروض إما أن تكون بفوائد، والقروض إما أن تكون بعمليات مثلا تجارية معينة يصير فيها أقساط شهرية وكذا. لكن أين أهل الإحسان؟ فأقرضوا، والله عز وجل يبارك لكم فيما أعطاكم وتسجل لكم حسنات. يعني تخيل الآن لو أن شخص من الأغنياء أقرض شخص 100,000 ثم أقرضه مرة ثانية، كأنه تصدق ب100,000، كأنه تصدق ب100,000. والله جل وعلا ماذا يقول؟ قل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. سبع سنابل، ها، سبع سنابل، يعني الآن كأنك إذا قلنا 100,000 700,000، في كل سنبولة 100 حبة، 100 × 700,000 عندكم الحساب، والله يضاعف لمن يشاء. في كل سنبولة 100 حبة، 100 حبة، والله يضاعف. 100 × 700,000 احسبها. هذه أنت الآن، هذا فقط اللي أعطاك، يعني جاء النص في بيانه. والله تعالى ماذا قال في آخر الآية؟ والله واسع عليم، واسع عليم. إذا كانت النية صالحة والطوية ناصحة فالله عز وجل يضاعف لك هذا الضعف العظيم. من الصدقات يا إخواني وأخواتي إنظار المعسرين، وهذا والله صدق. ما معنى إنظار المعسرين؟ شخص الآن نحن مثل قضية القرض، أقرضته ثم طلق، يعني حان الأجل وقال لك والله ما عندي شيء. لما تصبر عليه هذا صدق له، يعني زيادة على 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 القرض. أنت الآن زدت في الصدقة وفي الخير أكثر من إقراضك له. ولذلك ربنا جل وعلا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. فإنظار المعسر واجب، وإنظار المعسر والعفو عن المعسر أعظم من إنظاره. سبحان الله، هذه مسألة يذكرها العلماء، يقولون مثلا الواجب والسنة، أحيانا يقولون قد تكون يكون المستحب أفضل من الواجب، ويضربون لي هذا مثال. كيف؟ قالوا إنظار المعسر واجب والصدقة عليه مستحبة. فأنت الآن لما تصدقت عليه قلت أنا سامحتك في هذا القرض، عفوت عنك في هذا المال، وهذا التبرع منك، وتركت الواجب وهو الإنظار، صار أفضل عند الله عز وجل، أفضل عندك عند الله عز وجل من أنك تبقى منظرا له، مع فضيلة الإنظار وأنه نوع من أنواع الصدقات. كذلك إخواني وأخواتي قضاء الديون عن الناس، كثير من الناس عندهم مشاكل، عندهم يعني مشاكل مالية، عنده ماخذ قرض لبناء بيت، قرض لشراء سيارة، قرض مثلا لرسوم دراسة، شيء من هذا القبيل، ويتورط، ما عنده سداد، ما عنده سداد. فمهم جدا أنك أن تبحث وتتلمس هؤلاء الناس وتحاول أن تسدد عنهم هذه الديون التي تحملوها. الآن بعض الناس عنده حتى في ما يتعلق برسوم الخدمات، رسوم الخدمات، بعض الناس الآن عنده مشكلة مثلا في قضايا رسوم الأولاد في المدارس، ما عنده قدرة، ما عنده قدرة أنه يدفع رسوم المدارس. أنا أعرف أناس يعني أولادهم الآن منعوهم من الدراسة، يقول ما عندي قدرة، ما عندي الدخل اللي عندي، ما يكفيني طعام وشراب وأمور استهلاكية أخرى، فجلس أولاده في البيت. مثل هذا لما تتلمس أحواله وتسأل عنه، هذا من أعظم الصدقات. بعض الناس الآن يقول لك الأمور الاستهلاكية مثل الكهرباء، التكييف أو الموية أو شيء من هذا القبيل، هذه مثقلة ومجهدة له، يعني مجهدة وثقيلة عليه من حيث قضية النفقة، هذا ممكن تسدد عنه بارك الله فيك. والأمور الحياتية الأخرى خاصة فيما يتعلق بالضروريات والحاجيات بعيدا عن الكماليات والتحسينيات، هذا أيضا نوع من أنواع الصدقة بارك الله فيكم. أيضا الصدقة عن الأموات، وهذه مهمة جدا، وهي من أهم المسائل التي يغفل عنها كثير من الناس، أنك تتصدق عن أمواتك، عن والديك، إخوانك، جدادك، أقاربك مثلا، هذه مهم جدا. عموما إخواني وأخواتي طرق الخير كثيرة، لا يعني تضبطها أقلام الكتاب ولا تدخل تحت الحساب، ما يمكن نحصيها ونحن في آخر البرنامج، لكن أنا نبهت على أهمها، يعني على أهمها. بعض الناس يقول لك طيب يا أخي كيف يعتقد فقط الصدقة أنك تأتي وتقول خذ يا فلان هذا المال؟ لا، إقراضك أحيانا إذا ما كان عندك شيء ترد السائل بكلمة طيبة والله صدق. يعني بعض الناس ما عنده شيء يقول لك والله أعطني، فأنت تقول والله اعذرني اسمح لي أنا ما عندي شيء والله، أو أنا عندي التزامات ما أقدر. هذه صدق، بدل ما تطرده أو تعبس في وجهه مثلا، أو مثلا ترمي عليه كلمة غليظة أو قاسية، ها هذا 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 غير جيد. طبعا هناك بعض الأمور، يعني أنا ذكرت جيد أنك تنفق كل يوم، احرص بارك الله فيك على أن تبدأ بمن تعول. نفقتك على زوجتك وعلى أولادك وعلى والديك وعلى إخوانك وأقاربك، هذه من أفضل الأمور. كلما كانت الصدقة بمحيطك فإن أفضل، لأن المسلم قال وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. ولابد أن تعلم بأن أحيانا ما يتعلق بقضية الأقارب كلما تلمست أحوالهم وسألت عنهم وساعدتهم وفعلا عشت حياتهم وعرفت أحوالهم، هذا يدل على أول شيء الإيمان في قلبك، والشيء الآخر يدل على أنك فعلا أنت استجبت لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. لا خير في رجل أغناه الله عز وجل ولديه أقارب فقراء أو محتاجين، لا خير فيه أبدا. ولا خير في مجتمع لا يلتفت إلى فقير أو إلى مسكين. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث في الناس جعل عرق الإحساس ينبض بالحياة تجاه الناس. لا يحل لمسلم أن يبيت شبعان وجاره جائع، ما يمكن. هذه الوشيجة العظيمة التي أحياها الله عز وجل على يد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك مجتمع يوجد فيه فقراء ومساكين ومسحوقين لا خير فيه، أما المجتمع الذي فعلا يتعاهد الفقراء والمساكين هذا مجتمع نظيف وطاهر. كذلك رجل عنده أرحام يوجد من أحد أقاربه أو أرحامه رجل محتاج أو مثلا مقترض ولا يستطيع السداد وهو قد أغناه الله، لا خير فيه أبدا، لا خير فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وابدأ بمن تعول، وكان يقول ده واجعلها في الأقربين، فيتنبه الإنسان لهذا. في مسألة مهمة جدا وهي قضية ذبح التسويف بسكين العزم. ما معنى هذا الكلام؟ أغلب الناس الآن يقول لك إن شاء الله، وعندي نية إن شاء الله أبني، وعندي نية أتصدق، وعندي كذا، كل هذا تسويف، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. ما تدري متى يفجأك الموت، ما تدري لعل أكفانك بالغيب تنسج، ما تدري متى يختطفك هادم اللذات ثم تتندم وتتأسف ولا تساعة مندم. ما يمكن الرجوع، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الجواب كلا، ما في رجوع، خلاص ما في رجوع. ولذلك ربنا جل وعلا قال في كتاب العزيز وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أصلا أنت مستخلف على هذا المال، مستخلف على هذا المال. والآية الأخرى من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي، تأتي القضية دي. يقول رب ارجعون لعلي أنفق، ربي أعدني، ربي كذا، انتهى. ما دام أنك قبضت الروح انتهت قضية العمل، الآن بقي الجزاء. ولذلك للأسف أغلب الناس الآن حديثه دائما إن شاء الله، لما يسمع منادي الصدقة، منادي باب من أبواب الخير، إن شاء الله وعندي رغبة وبإذن الله وكذا، ويذهب الوقت ولا ينفق. والشيطان طبعا حريص على أن يصعب هذا الأمر على الإنسان. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يعجل في الصدقة، يبادر ويعجل متى ما إن دعي، لا يتأخر، لا يقول بكرة ولا اللي بعده أو والله على آخر الشهر. طيب مدام عندك مال ليش آخر الشهر؟ إلا والله إذا ما كان عندك شيء هذا شيء آخر، لكن عندك المال بين يديك وتقول لي آخر الشهر، لا، عجل في الصدق وعجل في البذل وعجل في العطاء فهو خير لك. طبعا الصدقة لابد أن تكون بطيب نفس، لابد أن تكون بطيب نفس. لما تدفعها بمحبة لله وبرغبة في الخير وبانشراح صدر، وتعلم بأن الله عز وجل يحصيها لك ولن تذهب. أيضا الإنسان ينبغي له أن يدفع من جيد المال ولا يدفع من الرديء. الله عز وجل نهانا أن نتصدق بالرديء من المال، قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه. الخبيث طبعا هنا المقصود فيه الرديء، الرديء. فما يليق بالمؤمن أن يشوف أردى ما عنده من أموال ويتصدق فيها، هذا 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 لا يليق. الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كذلك إخواني يتجنب الإنسان مسألة مبطلات الصدقة مثل الرياء. الرياء أن يتصدق الإنسان ويريد السمعة ويريد الناس يتحدثون عنه، هو قصد هذا الشيء. وأيضا يتجنب المن. ما معنى المن؟ المن هو من 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 أقبح الذنوب، أقبح الذنوب، وهو تعيير الفقير. يعني مثلا أنا أعطيتك مثلا، أو أنا اللي كذا، وأنا اللي دفعت لك، وأنا اللي طلعتك، وأنا هذا المعنى المن يمن الإنسان. ولذلك استحق المنان أن لا يدخل الجنة وإنما من أهل النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر المنان والعياذ بالله. المنان يعطي العطاء فيمن فيه، يعني بعضهم للأسف يعطي ويقول لا رده لي، هذا والعياذ بالله قبيح ما يليق. شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجنس كرمكم الله بالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. وبعض الناس لا، مثل ما يقول العامة يجعلها منه، حتى العرب قديما يقول حمل الجبال ولا من الرجال، قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت المنة. المنة ثقيلة، والمنة خنجر في 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 قلب الفقير وفي قلب المسكين، ما يرضاها أحد. ولذلك للأسف بعض الناس عنده حتى مع الأقارب تجد بعض الناس ويقول طيب أنا اللي درستك، يقول أحد إخوانه أنا اللي درستك وأنا اللي علمتك وأنا دفعت لك كذا ودفعت لك في الزواج ودفعت لك في السيارة هذا كله من هذا قبيح ما يليق بالمؤمن. إخواني وأخواتي الحديث والله ذو شجون، حاولت قدر المستطاع أنني أنزل تبسيط لهذه المسألة، محاولة ذكر نماذج عملية واقعية في قضية الصدقة، وفتح أبواب ونوافذ لمثل هذا الأمر الذي نحن بأمس الحاجة إليه، وهو لنا لا علينا، النفقة لنا عليه. يحفظ الله عز وجل بها، يحفظك الله عز وجل بهذه الصدقة، يحفظ لك الأسرة، يحفظ لك الأهل، يحفظ الله عز وجل البلاد. الله عز وجل يدفع عن البلاد المنفقة والمتصدقة، يدفع عنها بلاء ما لا نعلمه. ولذلك احرصوا على هذا الباب العظيم قدر المستطاع، كونوا من المنفقين، فإنما تقدمونه اليوم تجدونه عند الله سبحانه وتعالى أوفر ما كان. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في أعمارنا وأعمالنا وأموالنا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.